خارجهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير ما يصنعون. وكل من يأتي يعبد من أبصارهم ويحفظ فروجهن ولا يدين زينتهن إلا لبيرتهن أو آبائهن أو أبناء بيرتهن أو إخوانهن أو إلى آخر الآيات. أي شيء في هذا المجتمع المحارم تختلف محارمها. هناك فرق أيضا في الاختلاف بينها وبين زوجها وبين هذا من أقاربها. فلا يجوز هذا العمل المختلف الذي قلد فيه المسلمون الكفار من اليهود والنصارى. وهذا من الأدواء التي تسربت إلى المسلمين وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام فنهى التكبر بالأعداء فقال على سبيل الدم لتتبعون كان من كان قبلكم حتى الفتنة بالفزة حتى لو دخل إليها الفضل لدخلتموها. الشاهد أنه لا يجوز العمل المختلط الذي يختلط فيه الرجال والنساء فتظن المرأة شريفة الرجل إلى جانبه وجميلته يفضي إليها بالكلام السيء والمغازلة وما يترتب على ذلك من الاختلاط. فإنه إذا تم هذا الاختلاط الغير مشروع فلا بد أن يحصل من المغازلة ومن دون المرأة للرجل وبعضها أمامه خاصة إذا كانت تحت إمرته وتحت مسؤوليته أو احتاجت إليه المساعدة في العمل وما داخل ذلك. فالإسلام سدد الذرائع التي تؤدي الفساد والتي تخل بشرف المرأة وكرامتها والتي تفسد كل من الرجل والمرأة بالإضافة إلى أن العمل أساسي للمرأة إنما هو البيت لتربية الأولاد ورعاية شؤون الأسرة والحفاظ على مال الرجل وتربية أولاده التربية الإسلامية. فخروج المنزل وتخلي المرأة عن عملها الأساسي الذي فطرها الله عليه وهيئها القيام به في الوقت الذي يجب الرجل على القيام بعمل المرأة إن عمل المرأة عظيم وشاك. وأقولها لا لجام له إن الرجل لا يستطيع أن يقوم بأعمال المرأة فكيف نكلفها بهذه الأعداء التي هيئها الله تبارك وتعالى وعدى لها إعدادا إما نضيف إليها أعمال أخرى وإما أن تكون الواجبات الأساسية التي خلقت لأجلها وهيئت لأجلها. وعلى كل حال إذا كان لابد المرأة من عمل فيكون في الزوج لا اختلاف فيه غير رجال النساء ويمكن أن تكون هناك مجالات نساء خاصة كما حصل عندنا ولله الحمد هناك فصل بين الذكور والإناث في المدارس في المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات والجامعات. ينبغي لولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي أن يجتهدوا في الحفاظ على شرف المرأة وإبعاد الأمة والشعب الإسلامي على الفساد الذي وقع فيه أهل الغرب ثم بعدما تورطوا فيه أصبح كثير من أولاد من خلائهم يتجدون من الفساد الذي يترتب على اختلاط الجنسين. وكم من كاتب وكاتب من الغرب قد تألموا أشد الألم من واقعهم السيء وواقعهم المرير والفساد الذريع الذي يترتب على اختلاط الجنسين وعلى إهمال المرأة لشؤون بيتها ومشاركة الرجل في ميادين خاصة وإهمال المجان الأساسي الذي هيئت له. وكان صاحب وطالب بأن تعود المرأة إلى بيتها وإلى خبرها لما أدرك الفساد. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذه المفاسد التي تفسد الأخلاق وتهدم الأمة وتنبهوا لها قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الانحراف السريع والفساد السريع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لاحترام تعاليم الإسلام واحترام شرف الرجولة واحترام شرف الأنوثة أيضا كلها. هذا ما يمكن أن نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ السؤال الثاني: دائرة يوجد بها مصلى، هل يصح للموظفين أن يصلوا في هذا المصلى وهل يلزمهم الصلاة فيه جماعة؟
إذا كان إلى جوار هذه الإدارة مسجد هذا فيه للصلاة فعليهم أن يستجيبوا لإداء الله ويصلوا في هذا المسجد القريب من عملهم جماعة مع المسلمين. فإذا لم يكن إلى جوار المسجد فقد خصص هذا المكان للصلاة فلهم أن يصلوا فيه وعليهم أن يصلوا جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر حتى في حال الجهاد ما كان يقصى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا خلفائه الراشدين. صلاة الجماعة واجبة ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك من زواجهم فلم يصلي هذا المصلى وعليهم أن يصلوا جماعة فيه كما شرع الله ذلك وكلفنا به.
شكر الله لكم يا شيخ. جاء في بعض كتب السنة وصف الميزان بأن له كفتين ولسان، فهل يثبت للميزان لسان؟
الميزان ذكره الله في كثير من آيات القرآن الحكيم وورد في أحاديث كثيرة، ادعى لها بعض المحدثين أنها وصلت إلى درجة التواتر. أما ما يخص اللسان فلم أثق فيه على حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هناك أثر ضعيف عن ابن عباس فيه الكلبي وأثر يروى عن حسن البصري، ولم أثق بعد الفتوى على ذكر لهذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى أن يؤمن أن الميزان يجرد به الأعمال فلا يضرب فيه مثقال ذرة، وأما من قدرت موازينه فهو جئ إليكم راضية، وأما من خفت موازينه فإنه هاوية وما أدراك ما هي أنا أرحاني لا يستطيع بهذا. علينا أن نؤمن لأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات، وأما اللسان فإذا كان بشر يعني يستطيع أن يجعل ميزانه بدون لسان فقدرة الله أوسع وأكثر أن يجعل ميزانه بدون لسان. المهم أن نؤمن بالميزان وأن الله يعدل به سبحانه وتعالى بين خلقه ويجعل به الحسنات والسيئات خاصة المؤمنين، والكافرون كما ذكر الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان نؤمن به كما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا أن نقول له لسان أو ليس له لسان، هذا نقل علمه إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ نحتاج إلى الكلام عن بعض الأشخاص في غيبتهم فيما يكره أن ينكروا به لمصلحة الأعمال، كمعرفة مدى انضباط العامل في عمله ومدى إخلاصه فيه وأخلاقه وعلاقته بالآخرين، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذا؟
الأصل أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم وعرضه وماله، فلا يجوز أن يستحل المسلم شيئا من هذا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. الغيبة محرمة، والغيبة هي ذكرك أخاك ابن أكره، فإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته. وهناك يعني أمور تبيح المسلم أن يقع أن يتكلم عن أخيه المسلم في غيبته، وذا يعد من غيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث بينما استشارت هذا الكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معاوية وبرجان خطباني، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو الجام فضرب منك ولا يضع فنادك به، وأما معاوية فسلوك لا مال له. فقد ذكرهما بما فيهما من عيب، فلا شك أنهما يكرهان مثل هذا، ولكن من باب النصيحة والمشورة لما ينفع المستشير يعني شرع له رسول الله هذا. وهناك أمور أخرى كالتحذير من أهل الشر، من أهل البدع، وأهل الفسق، وأهل الغش، وأهل الخيانة، يجب التحذير منهم. فلو استشارك إنسان قال أدرك عند فلان هل هو من أهل الشر أو من أهل البدعة، وأنت تعلم أن هذا داعية وقد يضر بهذا المستشير، فتقول الله احذره عنده كذا وكذا من البدع، فتكون قد نصحته فلان يريد ان اعامله واشاركه في تجاره، وانت تعلم انه غشاش خائن، فتبين له عيب هذا الرجل من غش او خيانه، فان لم تنصحه فقد خنته وغششته. فالمهم انه للمصلحه وإذا هم غرة من شر هذا الإنسان الذي فتكلم في غيبته وفتكلم في عرضه يدر مرتبة، يعني قد تنزل إما للأمة عامة أو بعض الأفراد، فإن لك أن تتكلم وأن تبين ما فيه. إذا كان هذا متداعي في عمله ولا يؤدي الأمانة أو يسيء إلى الناس في معاملته، واستشارك مسؤول او سألك مسؤول عنه، فانت تعرف في هذه العيوب فينبغي ان تخبره، ولا يعد ذلك من الغيبة. المهم يجب ان يرافق ذلك قصد النصيحة والاخلاص لله تبارك وتعالى، وعدم الرغبة والهوى في رهش ارض هذا المسلم. اذا تجردت من الهوى وكان في ذلك ما ينفع المسلمين ويدفع عن المضرة، فعليك أن تبين. وكما قلت القدح ليس بغيبة في سكة متظلم ومعرض ومحاسر ومجاهر شفقا ومستسق ومن طلب الإعانة في إزاءة المنكر. هذه ست أبواب كلها يجوز فيها الكلام، لكن بسبب تجرد الله عز وجل الهوى والبعد عن الاغراض الشخصيه وقصد النصيحه النافعه للمسلمين التي تنفعهم وتدفع عنهم الضرر. بهذه السلوك ينبغي وبهذه المواصفات لا يكون كلام الله كما جدع ذلك النصوص وكرره العلماء. ومن هذا الباب كتب الجهر التعجيل التي تراها هي الكلام لمصلحه الحفاظ على السنه والحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. فبهذا القصد تكلم أئمة الإسلام لا رغبة في إتقان الناس، فإن من باب النصيحة والحماية دين الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. هنا سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في الكتابة في الجرائد وتلقي أجر على ذلك، مع العلم أن الجرائد لا تخلو من منكرات وأسلوب الكتابة فيها في غير الصفحات الدينية لا يتأثى بالأسلوب العلمي الشرعي المحض؟
هل هذا يخطئ في غير الصفحات الدينية؟
ماذا فيه؟
هل هذا الكاتب يعني يخطئ في غير الصفحات الدينية؟
نعم، في غير الصفحات الدينية.
مثل أي في الواضح يطرقها؟
الأبواب الكلام في قضايا المجتمع أو في الزوايا الثابتة في الجريدة، يعني التي يكون لها رأي في مسألة عامة أو يتكلم في قضية معينة، يعني في جوانب مثل هذه الجوانب الاجتماعية والعامة هكذا.
أنا على كل حال المسلم أن يقول الحق في أي مجال من الدين، وعليه أن يتحرك صدق وأن يرتعد عن الكذب والأخطار المثيرة. إذا التزم مثل هذه الشروط فالصائل أن له أن يخطب بهذه التخطط هذه الشروط، لأن الله يقول يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن الرجل لا يكذب إن الله عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي البر، ولا إذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. وإن الرجل يعقب الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا إذا الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كان هذا يقدم للناس أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم فعليه أن يتحرى الصدق وينسى عن الكذب وعن الإعراض وعن الشائعات وعن الخبث الإعلامي الذي يتصف كثيرا من الناس. أما إذا كان كتابة دينية فعليه أيضا أن يتحرى أيضا الصدق من باب أولى أن يتكلم عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فله أن يأخذ أجرا فيما يبذل. ولكم أن تسألوا شيخ الباز أو شيخ الحسين ليش قبل هذا
بارك الله فيكم. هنا السؤال يقول يتخذ بعض طلاب العلم التكليف وسيلة من وسائل تحصيل العلم، هل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟
لا شك أن التصنيف والتحقيق من أجل يعني حاجة كفاءة فتبوى مثل هذه المكانة أنه ينتبه لذلك وينفع الناس. أما إذا كان فقد مثل التحقيق والتأليف قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه ويضر للآخرين. وعلى كل حال نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكبوا على العلم ويدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح وإلى آخره. فإن من قبلنا كان الإنسان يدرس في كتب الجامعة فتجده محدثا وتجده مفسرا وفقيها ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن ينضج في فن واحد. فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من أصول العلم، فيقع في محاذير كثيرة ويقع في ضرر ويقع في أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال نحن شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم نحو الصرف. وأنا أرى كثيرا يعني من الشباب يتجه إلى التحقيق والتصنيف وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يعرف شيئا من البلاغة ولم يعرف شيئا من أصول الفقه. هذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه إن كان لغويا يتخصص يتوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث فليتوسع فيه بعد أن يحصل له مشاركة في مختلف الفنون. لذلك يساعد على يعني حسن الأسلوب وإزالة العمل والدعم والتسليم. وقدر الله الجميع.
ذكر ذلك الشيخ الأثار يقول بعد الاتفاق بين أهل الحديث على أن الجماعات الإسلامية المعاصرة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب التحذير من طرقها الحزبية والسياسية، إلا أنهم قد يختلفون في الأسلوب الأمثل بالتحذير منها ونصيحتها للرجوع إلى الحق. فقوم يرون أن الصراحة والوضوح والإنكار العلني هو الواجب لمقاومة سيل هذه الأحزاب وهيمنتها على العقول والأفكار، ويرى فريق آخر أن الغض عنها قليلا والكلام العام في الإنكار على الأفكار خاصة وتأصيل اللين والرفق نظرا لما في هذه الجماعات من خير وللواقع السيء الذي تعيشه الأمة. فما تعليق فضيلتكم على المسلكين؟
يعني لا نقول الجماعات كلها هكذا، ولكن نقول كثير من الجماعات على النحو الذي ذكرتم من الانحراف والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى والوقوع في البدع والضلالات القديمة والحديثة، هذا وقع فيه كثير من الجماعات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الطائفة الناجية المنصورة التي نوه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الطائفة هي على امتداد الزمان وعلى مر الزهور والعصور هي التي تقدم النصيحة للمسلمين وتبين لهم الحق الذي نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا والسنة، وتحذرهم من السرور والبدع والمناهج الضارة في الأمة الإسلامية الذين استبصنها عن التغرب، وتدعو هذه الفرق وهذه الأحزاب إلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى والأصفان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسلوب في معالجة هذه الأخطاء والانحرافات من الفرق فإن لكل مكان مقال ولكل ميدان رجال، وكل يعني له مسلك خاص يتلاءم مع يعني ما يدرك مداركه ومشاعره وما شاكل ذلك. وأنا أرى أنه لا بد من استخدام الأسلوبين، أن تلين كما كان أبو بكر يغلب عليه الدين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني يكون تنكر أحيانا وأحيانا يواجه الإنسان ما فيه، إن كان منافقا يقول منافق أو التهم أنه كان منافق. على كل حال أسلوبان قد يتطلبهما واقع هذه الفرق، فللدين رجاله والقوة والصراحة رجالها، وعلى المسلم سواء كان لينا أو قويا أن يتحرى الأنفع الأنفع بحسب الأشخاص والجماعات. فشخص لا يسع فيه اللين وتردعه السدة إما بالإسلوب أو بالتعزير أو بغيره من الأساليب التي لا يقتدع كثير من الناس إلا بها. وهناك أناس قد يقعون في الخطأ والانحراف عن حسن نية، ولو بين لهم الحق ووضح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة قد يكون هذا أنزع لهم. ومن أناس آخرون يعني وقعوا في العناد والمكابرة ويصرون على رمي كبد الناس إلى الهوة التي خطبوا فيها، فإن هؤلاء قد يستخدم معهم شيء من الوضوح وشيء من الصراحة وشيء من البيان. فإن بعض الناس لا يستطيع اللين قد تنفع فيه القوة إن لم تنفعه في نفسه نفعت الآخرين، إنما يبين فلان قال في الكتاب الجامع كذا وكذا سب أصحاب رسول الله فعل كذا عطل الصلاة تبينت بالحجة والبرهان ما عندنا الأخطاء، فليكن هذا أنفع للناس ويصدهم عن السر ويحميهم من الوقوع فيه بخلاف الأسلوب الميت الذي يغلب على كثير من الناس. فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في السر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماكرة، فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبكي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع. هذا غير معروف. وانت تجي فساد بالسلف في مواجهة البدع تجد فيها القوة وتجد فيها الوضوح، وذلك لما يحجز الناس عن وقوع الشر الذي وقع في تلك الفرق الضالة. وعلى كل حال نقول لكل شخص اسلوبه، ولكل شخص ايضا منهجه في معالجة الاشياء، ونرجو الله تبارك وتعالى ان ينفع هؤلاء واولئك بهذا الاسلوب او ذاك. وما يستطيع انسان احد يستطيع ان يوحد يعني اساليب الناس، اساليب الصحابه تختلف، واساليب العلماء تختلف، واساليب الدعاه تختلف، فلكل اسلوبه. وعلى كل حال المسلم سواء كان يواجه الباطل بقوه او بلطف عليه ان يقدم الحجه والبرهان التي تبين انه على حق، وان من ينتقده على خطا وضلال وانحراف. فنسال الله ان يهيئ للدعوه السلفيه رجالا اقوياء ورجالا حكماء في نفس الوقت. والقوه لازم تكون مع الحكمه احيانا، الحكمه احيانا تكون بالقوه واحيانا تكون بالدين، ولكل مكان مكان كما اسلفنا. ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدي سنه الحق، وان ينصر المنهج الحق، وان يعلي كلمه الاسلام، وان يعافي هؤلاء الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الانحراف، سواء كانت بدع سياسيه او كانت بدع عقائديه او منهجيه. الله ان يصدق المسلمين، وان يغلق بين قلوبهم، وان يهيئ لهم الدعاه الناصحين حتى ياتانوا او رفقاء. كل ذلك إن شاء الله ينفع. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
ونوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على الحق ودعوة المسلمين الذين وقعوا في هذا البعد عن الحق لما ينفعهم من صراحة ووضوح ومن لين ورشد. وكل ذلك مطلوب. قاعدة موجودة في القرآن. القوة موجودة. والذي موجود وفي أساليب الرسول أساليب موجود هذا وذاك كما قلنا سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة دعاة المخلصين المهم الإخلاص والنصح في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.